في الماضي من ذكر أحكام الثلثين، ونذكر اليوم أحكام الثلث. قال الناظم رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد اثنين أو سنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المذكور. باب الثلث، الذين يرثون الثلث اثنان، هما الأم، وترث الثلث بثلاثة شروط. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، وقد عرفنا أن الفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الابن، أولاد الميت بنين وبنات وأولاد ابن الميت. فهذا هو الشرط الأول من شروط توريث الأم ثلث المال. فإذا اختل هذا الشرط وكان للميت فرع وارث فإن الأم في هذه الحالة تستحق السدس وليس الثلث. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، أي ألا يكون للميت أخوان أو أختان فأكثر، ألا يكون له أخوان أو أختان أو أخ وأخت اثنان فأكثر، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وسواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم. إذن شرط إرث الأم الثلث، أولا عدم الفرع الوارث، ثانيا عدم الجمع من الإخوة، ألا يكون للميت إخوة اثنان فصاعدا، ألا يكون الميت إخوة اثنان فصاعدا. فإذا كان الميت إخوة سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، وسواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم أم مختلفين، يعني لو كان للميت أخ شقيق مثلا وأخت لأم، أو أخ لأب ومثلا أخت شقيقة. المهم أنه إذا كان الميت اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، فإن الجمع من الإخوة أيضا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ينقل الأم من الثلث إلى السدس. طيب الشرط الثالث، ألا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين، ألا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين. والمسألتان العمريتان مسألتان حدثتا في عهد عمر رضي الله عنه. المسألة الأولى أنه توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا، وتركت زوجا وأما وأبا. طيب الزوج كان يستحق بهذه المسألة النصف لعدم وجود أولاد، ليس في المسألة فرع وارث. طيب الأم، لو قلنا إن الأم لها الثلث في هذه المسألة، كم سيتبقى للأب؟ نعم، سيتبقى له السدس. سيكون نصيبه أقل من نصيب الأم. فلهذا استشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وذلك لأن ظاهر القرآن يقتضي أن يكون للأم الثلث، لأن الله تعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي الأب والأم فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا لم يكن للميت ولد وورثه الأبوان فلأمه الثلث. هذه المسألة التي معنا ليس فيها ولد والأبوان وارثان، فظاهر القرآن يقتضي أن يكون للأم الثلث في هذه المسألة، لكن رأى عمر رضي الله عنه أنه إن أعطى الأم الثلث صار وأعطى الزوج النصف، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فرأى عمر رضي الله عنه أنه إن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث لم يتبقى للأب سوى السدس، فيصير نصيب الأب دون نصيب الأم، وهذا ليس بمعهود في الفرائض أن يكون نصيب الأب دون نصيب الأم. فأفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يكون للأم ثلث الباب وليس ثلث المال، أن يكون لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوج. وقال في تفسير قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي فقط، يعني قال وورثه أبواه أي فقط فلأمه الثلث، أما إذا ورثه أبواه وزوج فلأمه الثلث مما تبقى بعد الزوج، يعني جعل الآية الكريمة فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي ورثه أبواه فقط وليس معهم آخر، ففي هذه الحالة يكون للأم الثلث. أما إذا كان الأبوان وارثين ومعهما زوج أو زوجة كما في العمرية الثانية فحينئذ يكون للأم الثلث أي مما تبقى بعد الزوج، أي مما تبقى بعد الزوج يكون لها ثلث الباقي، والأب له ثلث الباقي طيب إذا عرفنا أن الزوج له النصف، طيب كم يكون ثلث الباقي وكم يكون ثلث الباقي؟ نعم ثلث الباقي اللي هو كم؟ السدس، احسنت، ثلث الباقي هو السدس
وثلث الباقي هو السدس،
احسنت، اذا ثلث الباقي هو السدس وثلث الباقي هما السدس. اذا المسألة العمرية الاولى امرأة توفيت وتركت زوجا واما وابا، الزوج له النصف والأم لها السدس والأب له الثلث، لكن لم يسمي الصحابة رضي الله عنهم نصيب الأم سدسا تأدبا مع لفظ القرآن، لأن الله تعالى قال فلأمه الثلث، فقالوا لأمه الثلث مما بقي بعد الزوج، لأمه الثلث مما بقي بعد الزوج وهو ما يساوي السدس، وللأبي ثلث ما بقي بعد الزوج وهو الثلث. هذه العمرية الأولى، وأفتى بهذا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأئمة الأربعة، قالوا الأم لها ثلث الباب. طيب المسألة الثانية، توفي رجل وترك زوجة وأما وأبا، وترك زوجة وأما وأبا، وقد قال فيها زيد رضي الله عنه وجمهور الصحابة بمثل ما قالوا في العمرية الأولى اضطرادا للقاعدة، وإن كان السبب الذي جعلهم يقولون في العمرية الأولى ليس موجودا ها هنا، وهو أن يكون للأم يعني أكثر من نصيب الأب، فإنه في هذه المسألة لو أخذت الأم الثلث لن يكون نصيبها أكبر من نصيب الأب، ومع هذا لقد يعني جعلوا القاعدة مضطردة، وقالوا أيضا الزوجة لها الربع في هذه المسألة، رجل مات وترك زوجة وأما وأبا، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، واضح؟
نعم.
طيب رغم أنه لو أخذت الأم الثلث كاملا لن يكون نصيبها أكبر من نصيب الأب، لماذا؟ لأن المسألة لو أعطينا الزوجة الربع والأم الثلث كاملا كم سيتبقى للأب؟ إذن وحدوا المقامات، يعني لما تجد مسألة فيها ربع وثلث يبقى المسألة من كم؟ من 12. الربع اللي هو كم من 12؟ الربع 3 والثلث 4، دول 7، ويبقى نصيب الأب كم؟ 5 من 12. ده لو أخذت الأم الثلث كاملة سيتبقى للأب 5 من 12 و الأم لها 4 من 12، فإذا نصيب الأب هنا أكبر من نصيب الأم، فرغم عدم وجود السبب الذي جعلهم يقولون في العمرية الأولى بأن الأم لها ثلث الباقي، وهذا السبب هو أن الأم كان لها أكثر من نصيب الأب وهذا لا يعهد في الفرائض، لكن مع ذلك في هذه المسألة جعلوا القاعدة مضطردة وقالوا أيضا الأم لها ثلث الباقي والأب له ثلث الباقي على أساس تفسير الآية الكريمة وورثه أبواه، أي فقط، أما إذا ورثه أبواه وزوج أو أبواه وزوجة فالأم لها الثلث، أي مما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. طيب إذن الزوجة لها الربع، كم المتبقي؟ 3/4، واضح؟
نعم.
الأم لها ثلث الباقي اللي هو كم؟ يعني في هذه المسألة العمرية الثانية وهي زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، الأم لها ثلث الباقي وهو كم؟ الربع، والأب له ثلث الباقي وهو نعم النصف، أحسنت. طيب المسألتان العمريتان واضح هنا؟ المسألتان العمريتان تسميان أيضا بالغراوين، بالغراوين يعني تسمية غراء، المسألة الواحدة تسمى عمرية أو غراء، والمسألتان يقال لهما العمريتان أو الغراوان، وذلك لأنها اشتهرت يعني كشهرة الكوكب الأغر وسميت بالعمرية، لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيها بأن الأمة لها ثلث الباقي، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم، منهم زيد بن ثابت ومنهم الأئمة الأربعة وبعض التابعين قضى في العمرية الأولى بأن للأم ثلث الباقي، وفي العمرية الثانية بأن الأم لها الثلث كاملا، وهو قول محمد بن سيرين، قال في العمرية الأولى الأم لها ثلث الباقي وفي الثانية الأم لها الثلث كاملا، وذلك للعلة التي ذكرنا، لأن الأم في العمرية الأولى سيكون نصيبها يعني أكثر من نصيب الأب، فلهذا ردها إلى ثلث الباقي، وفي العمرية الثانية قال لها الثلث كامل. لكن كما ذكرنا الأئمة الأربعة على ما عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأن الأم لها ثلث الباقي في العمريتين. إذن نلخص ما ذكرناه، نقول إن الأم لها الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. ما المقصود بالجمع من الإخوة؟ يعني اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم. وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، كما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإخوة في لسان العربي أخواني فصاعدا. جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، الإخوة في لسان العرب أخواني فصاعدا. فلهذا لما قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قالوا إن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا، وليس المراد ثلاثة فأكثر، بل اثنان فصاعدا، لأن أقل الجمع اثنان، فالاثنان جمع من الإخوة. طيب الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين، والمسألتان العمريتان هما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. والمسألتان العمريتان أول ما سيمر بنا بإذن الله تعالى من المسائل المعروفة بالملقبات. هناك مسائل في الفرائض تعرف بالملقبات، يعني مسائل لها ألقاب مخصوصة تتميز بها، كالمسألة العمرية والمسألة الحمارية وغير ذلك من المسائل الملقبات والمسألة الأكدرية. فهذه مسائل لها ألقاب مخصوصة، وأكثر هذه المسائل يكون فيها استثناء من قاعدة، يعني تتميز هذه المسألة لكونها استثناء من قاعدة، أو أن يكون لها حادثة ارتبطت بها فلقبت بها. يعني أحيانا بعض المسائل الملقبات ليس فيها شيء تتميز به عن غيرها من المسائل، إلا أن لها قصة أو حادثة ارتبطت بها فعرفت بهذا اللقب. طيب قلنا إن أصحاب الثلث اثنان، الأول هو الأم، والثاني من أصحاب الثلث هو الإخوة لأم. الثاني من أصحاب الثلث الإخوة لأم، أي إخوة الميت من جهة أمه. إذا مات رجل أو امرأة وترك إخوة من جهة أمه يشتركون معه في الأم، ولكن يختلفون معه في الأب. فالإخوة للأم يرثون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنين فأكثر، أن يكون اثنين أو اثنتين فأكثر، يعني اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا. الإخوة لأم ذكورا أو إناثا يرثون الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر، أو يعني أخ وأخت، يعني أن يكون اثنان من الذكور أو الإناث أو ذكر وأنثى فأكثر من الإخوة لأم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت. والشرط الثالث عدم الأصل الوارث. والأصل الوارث هو الأب وأبو الأب وإن على بمحض الذكور، الأب والجد لأب وإن على بمحض الذكور. قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة أي عدم الأصل وعدم الفرع، عدم الأصل وعدم الفرع، هذه الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أي ليس له أصل ولا فرع وارث، أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، وله أخ أو أخت أي من أم، كما كان يقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقرأ: وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. وقد اتفق المفسرون أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقاء ولأب فحكمهم مذكور في آخر سورة النساء. أما هذا الموضع وهو الآية 12 من سورة النساء، فالمراد بالإخوة فيها الإخوة لأم. في هذه الآية بيّن ربنا سبحانه أنه إذا مات الرجل أو المرأة وليس له أصل ولا فرع وله أخ أو أخت، يعني أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إذا كانوا أخوين أو أختين فأكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. واضح؟ طيب، هنا تنبيه وهو أن الإخوة لأم إذا كانوا اثنين أو اثنتين فأكثر يشتركون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فالإخوة لأم يتميزون بأمور، هذا أحدها أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، يعني الذكر من الإخوة لأم مثل الأنثى من الإخوة لأم، سواء اجتمعوا يعني كانوا مجموعة من الإخوة والأخوات لأم، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية، وانفرادا كذلك، لأن الله تعالى قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الأخ لأم الواحد له السدس، والأخت لأم الواحدة لها السدس. حالة الانفراد إذا انفرد أخ لأم وحده أو أخت لأم وحدها فلكل واحد منهما السدس، وإذا اجتمعوا فهم شركاء في الثلث. وقوله تعالى: فهم شركاء أي متساوون، لأن الشركة في لغة العرب معناها المساواة. فقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث أي هم متساوون في الثلث، يتقاسمونه بالسوية، بالذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. واضح؟ وهذا مما يتميز به الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة، أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا. نعم. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت.
اللفظ أول هنا لا يعني أنهم يكون مع بعض، الشخص الأول قلنا أنهم لا يجوز أن يكون اثنان سواء ولد أو ولد أو ولد بنت أو بنتين، ولكن اللفظ في القرآن يقول أول.
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا بالنسبة لإرثهم السدس. في حالة السدس نعم يكون أخ واحد أو أخت واحدة فقط. ثم يقول تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك، معنى أكثر من ذلك يعني أكثر من أخ أو أكثر من أخت، فمعنى ذلك معنى قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا هو موضع الشاهد هنا، موضع الشاهد في باب الثلث وقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن لو كان الميت أخوان أو أختان أو أخ وأخت فأكثر فهم شركاء في الثلث، أي يتساوون في الثلث، يقسم الثلث بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. إذن عرفنا أن الإخوة لأم يتميزون عن غيرهم من الورثة لأن ذكرهم لا يفضل أنثاهم حالة الانفراد وحالة الاجتماع. ما معنى حالة الانفراد؟ نعم، يعني كان أخ وحده أو أخت وحدها لا فرق بينهم، الأخ الواحد يأخذ السدس والأخت الواحدة تأخذ السدس أيضا. وفي حالة الاجتماع، وفي حالة الاجتماع يعني أخ وأخت أيضا يشتركون في الثلث، يقسم بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. طيب يتميزون أيضا بأنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به، أي يرثون مع الواسطة التي بينهم وبين الميت. ما هي الواسطة التي بين الإخوة لأم والميت؟ الأم، لأن الإخوة لأم هم يعني علاقتهم بالميت أنهم أولاد أم الميت، لذلك أحيانا يقال للإخوة لأم يقال لهم ولد الأم، يعني أحيانا يعبر عنهم كما عبر هنا في الرحبية بقوله وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، فعبر عنهم بولد الأم. فالإخوة لأم هم أولاد أم الميت، الواسطة بينهم وبين الميت هي الأم. فيتميز الإخوة لأم بأنهم يرثون مع من أدلوا به، يعني مع الواسطة التي بينهم وبين الميت. بينما القاعدة في الميراث أن من أدلى بوارث سقط به، يعني مثلا أولاد أب الميت لا يرثون في وجود الأب، أولاد أب الميت الإخوة لأب والإخوة الأشقاء لا يرثون في وجود الأب، وأولاد ابن الميت هل يرثون في وجود الأب؟ لا. أولاد الأخ هل يرثون في وجود الأخ؟ لا. إذن أولاد الأخ لا يرثون في وجود الأخ، أولاد العم لا يرثون في وجود العم، أولاد الابن لا يرثون في وجود الابن، أولاد الأب لا يرثون في وجود الأب، لكن أولاد الأم يرثون في وجود الأم. هذا مما يتميزون به. بل الأكثر من ذلك يتميزون أيضا بأنهم يحجبون من أدلوا به نقصان، يعني ليس فقط أنهم يرثون في وجود الأم بل يحجبونها نقصانا، يحجبونها نقصانا بمعنى أنهم ينقلون ميراث الأم من كم إلى كم؟ من الثلث إلى السدس، لأن الأم في حالة عدم وجود جمع من الإخوة ترث الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقلنا أن الإخوة، أن لفظ الإخوة هنا يشمل الإخوة الأشقاء ولأب ولأم. واضح؟ إذن يرثون مع من أدلوا به بل ويحجبونه نقصانا، فهذا مما يتميزون به. إذن يتميز الإخوة لأم بأن ذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، وأنهم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه نقصانا. طيب هذا ما يتعلق بباب الثلث. طيب لو أعدنا قراءة الأبيات مع توضيحها، يقول والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني يقول الثلث فرض الأم، الأم ترث الثلث بشرط عدم وجود أولاد، بل حيث لا ولد هذا الشرط الأول. قال ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. ما معنى هذا؟ يعني اذا كان للميت، لا هو هنا مش بيتكلم عن مسألة للذكر مثل حظ الانثى او لا، هو بيتكلم عن ان الميت لو له اخوة او له اخوات، يعني حكم الذكور فيه كالاناث، يعني سواء له اخوة او اخوات يشترك الذكور والاناث في انهم يحجبون الام من الثلث الى الثلث، يعني يقول ان الام ترث الثلث بشرط عدم الاولاد، وكذلك ايضا بشرط عدم وجود عدد من الاخوة ذكورا او اناث. واضح؟ يعني يقول ولا من الاخوة جمع ذو عدد، يوضح ما المراد بالجمع، قال كاثنين او ثنتين، هذا المراد بالعدد، العدد جمع ذو عدد، المراد بجمع ذو عدد اي يعني اثنان او اثنتان من الاخوة الذكور او من الاخوات الاناث، لا فرق بينهم في هذا، الاخوة سواء ذكورا او اناثا ينقلون الام من الثلث الى الثلث. اذا شرط اسيا الثلث اولا عدم الاولاد، واشار اليه بقوله حيث لا ولد، والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة، واشار اليه بقوله ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين الى اخر البيت. قال ولا ابن ابن معها او بنته. واضح؟ اذا ايضا الام ترث الثلث بشرط عدم وجود ابن معها او بنته، اي بنت ابن، ففرضها الثلث كما بينته، فرضها الثلث اذا لم يكن للميت اولاد ولا اولاد ابن ولم يكن له اخوة. طبعا كلمة اولاد واولاد يمكن اختصارها بقولنا بشرط عدم الفرع. واضح؟ ان الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، فرع الوارث هم اولاد الميت واولاد ابن الميت. ثم بين حكم المسألتين العمريتين، قال وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. هذه العمرية الاولى، امرأة ماتت وتركت زوجا واما وابا فنصيبها ثلث الباقي، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. لذلك ايضا لو مات رجل وترك زوجة واما وابا، هذا هو ميراث الام للثلث. ثم انتقل الى ذكر الوارث الثاني للثلث وهو الاخوة لام. قال وهو للاثنين او اثنتين من ولد الام بغير مين. الذين يستحقون الاخوة لام يستحقون الثلث اذا كانوا اثنين او اثنتين من ولد الام بغير مين، اي بغير شك او ريب. وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، يعني الاخوة لام اذا كانوا مثلا 10 أو 20 أو أكثر أو يعني اثنين فأكثر، مهما زاد عددهم يشتركون في الثلث يقسمونه بينهم، فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المذكور، أي الإخوة الأم يشتركون في الثلث ويقسمونه بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، كما قد أوضح المذكور، أي كما قد أوضح القرآن. طيب هنا مسألة قد مشكل على البعض، وهي نقول مات رجل وترك أبا، واضح؟ وأما وثلاثة من الإخوة الأشقاء، وترك أبا وأما وثلاثة من الإخوة الأشقاء. ثلاثة من الإخوة الأشقاء، طيب كم ميراث الام ها هنا؟ نعم السدس لوجود جمع من الاخوة. طيب سيأتي بعد ذلك ان الاب يحجب الاخوة اجماعا، باجماع الفقهاء ان الاب يحجب الإخوة، لأن الإخوة الأشقاء أيضا شرط يعني من شروط إرثهم عدم الأب. الأب يحجب الإخوة إجماعا، يعني الرجل مات وترك أباه وأمه وإخوته، فإخوته لا يرثون في وجود أبيه، واضح؟ فكونهم محجوبين لا يمنع أنهم يحجبون الأم نقصانا، يعني قد يلتبس على البعض يظن أن الإخوة هنا في هذه المسألة أدام لا يرثون لوجود الأب إذن لا يؤثرون في ميراث الأم، لكن هذا خطأ، بل الإخوة سواء كانوا يرثون أو لا يرثون لأنهم محجوبين بشخص يعني حجبهم ومنعهم من الميراث، فإنهم يؤثرون في ميراث الأم، واضح؟ يعني الإخوة رغم أنهم لا يرثون ولكنهم يؤثرون في ميراث الأم، الإخوة رغم كونهم لا يرثون إلا أنهم يؤثرون في ميراث الأم، والأم في هذه المسألة تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والأب له الباقي، الأب له الباقي وهو خمسة الأسداس الباقية.
يا شيخ هل هذا يدخل في قوله تعالى أباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب
لكم نفع؟
نعم
نعم، المقصود في الآية يعني أن تقسيم الله سبحانه وتعالى للفرائض لحكمة يعلمها، وأن الرجل قد يكون له أولاد وبعضهم يعني هو أنفع له في ظنه من البعض، فيريد أن يفضل أحدهم على الآخر أو يخص أحدهم بشيء بظن أن هذا ينفعه أو كان يعني ضارا به أو كان صالحا أو كذا، فيخصه بشيء دون إخوانه، فبين ربنا سبحانه أنه هو العليم بمصالح العباد، وأنه قسم سبحانه وتعالى الميراث بهذه القسمة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأنه قد يكون هذا الذي يظن أنه أنفع له قد لا يكون هو الأنفع له في آخرته، يعني باعتبار المآل والعاقبة، يعني قد يموت الرجل وله ابنان وأحدهما أبر له من الآخر يريد أن يزيده في الفرائض، قد يهدي الله هذا الآخر ويكون هو الذي يدعو له وهو الذي ينتفع به في آخرته رغم كونه كان يريد أن يؤخره في الميراث أو نحو ذلك. فالمقصود يعني أن الله تعالى قسم الفرائض بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. واضح؟
أيوه.
بهذا ينتهي باب الثلث. طيب ما ادري هل ندخل في باب الثلث او نتوقف، باب الثلث طويل يعني شويه، تحبون ناخذ منه شيء او
هو احنا بس ما غطيناش المسائل بتاعت الاسبوع؟
عايزين نحل المسائل. نعم نحل المسائل وناخذ بعض المسائل على الثلث ان شاء الله.
طيب
تفضل. كان ما هي المسألة الأولى؟
المسألة الأولى هالك عن زوج، عن زوجة وبنتين وعم.
نعم. طيب. الزوجة تأخذ الثمن.
لوجود البنتين.
لوجود البنتين، أحسنتم.
والبنتين تأخذ الثلثان.
نعم، أحسنتم.
والعم لا شيء.
والعم له الباقي. العم له الباقي. طبعا دي لسه ما اخذتهاش. الباقي ده هو التعصيب ان شاء الله. باب التعصيب اللي ياخذ بالتعصيب اللي ياخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. فاذا الزوجة لها الثمن لوجود البنتين، والبنتان لهما الثلثان لتوفر شروطهما. انهما ياخذان الثلثان لعدم المعصب. والعم له الباقي. طيب المسألة فيها ثمن وثلثان، يكون أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة اللي هو يعني بعد توحيد المقام الحجين إن شاء الله أبواب بعد ذلك اللي هو باب الحساب سيأتي فيه يعني تأصيل المسائل. يعني دائما حتى نعرف الباقي لابد أن نوحد المقامات. عندنا ثمن وثلثان. كم أقل رقم ينقسم على الثمانية والثلاثة؟ 24. الثمن اللي هو كم من 24؟ ها؟ 3 من 24. واضح؟ والبنتان لهما الثلثان اللي هما كم؟ 16 من 24. 16 و3 19، يبقى المتبقي للعم كم؟ 5 من 24. فمعنى هذا ان مثلا ان نقسم التركة الى 24 جزءا، ثم نعطي الزوجة 3 اجزاء والعم 5 اجزاء والبنتان 16 جزء. واضح؟ يعني التركة مثلا اذا كانت مبلغا من المال مثلا 50,527 او كذا، يعني اي رقم، فنقسم هذا المبلغ على 24 جزءا، ثم نعطي الزوجة 3 اجزاء ونعطي البنتين 16 جزءا ونعطي العم 5 اجزاء. طيب المسألة الثانية،
هالك عن زوج وثلاث اخوات شقائق واخت لاب.
نعم. الزوج ياخذ النصف. احسنت. لماذا؟
لعدم وجود الفرع الوارث.
لعدم الفرع الوارث. طيب.
ثلاث اخوات شقائق ياخذ الثلثان.
احسنت.
واخت لاب جهد.
الأخت الأب لا ترث شيئا. أحسنت. لماذا؟ لأن يعني لوجود الأخوات الشقيقات، لكون الشقيقات يعني اثنتين فأكثر، وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله أيضا في باب السدس. يأتي أن الأخت الأب تأخذ السدس إذا كان معها أخت شقيقة واحدة فقط أخذت النصف، تأخذ الأخت الأب السدس. لكن إذا كان معها أختان شقيقتان فأكثر، الأخت لأب لا تأخذ شيئا. طيب
المسألة الثالثة.
طيب هنا قلنا الزوج له كم؟
نصف.
والأخوات الشقيقات لهن
ثلثان.
ثلثان. طيب نصف وثلثان يكونوا كم؟
أكثر من واحد.
أكثر من الواحد الصحيح. طيب المسألة كم أصل المسألة؟ ننظر للمقامات. المقامات عندنا 2 و3. كل رقم ينقسم على 2 و3 اللي هو 6. طيب الزوج له كم من 6؟ 3 من 6. والاخوات
4
من 6. يبقى المجموع كم؟
7
من 6. يبقى نخليها 7 من 7 بدل ما هي 7 من 6، تصبح 7 من 7. هذا اسمه العول. ياتينا ان شاء الله برضو احكام العول. فالعول هنجمع اللي احنا بنسميه البسط اللي هو اللي فوق هذا، نجمعه، فاذا طلع 7 واللي تحت 6 نجعل اسفل الكسر كاعلى، يبقى 7 من 7. ثم يكون نصيب الزوج بدل ما هو 3 من 6 يصبح 3 من 5 من 7، ونصيب الاخوات بدل ما هو 4 من 6 يصبح 4 من 7. طيب المسألة التي بعدها،
هالك عن بنتي ابن وزوجة وشقيقة.
نعم.
بنتي الابن الثلثان.
بنت الابن لهما الثلثان. والزوجة؟
الثمن.
الزوجة لها الثمن. يعني لوجود الفرع الوارث.
والشقيقة الباقي.
نعم، هي الشقيقة فعلا لها الباقي، لكن الشقيقة ليس لها النصف. لماذا؟
لوجود الفرع الوارث.
لوجود الفرع الوارث، من شروط توريثها النصف عدم الفرع الوارث، وهنا وجد الفرع الوارث. الشقيقة هنا كما سيأتي في باب التعصيب ستأخذ الباقي. طيب حتى نعرف نصيب الشقيقة نؤصل المسألة، يعني نستخرج أصل المسألة. مسألة فيها ثمن وفيها ثلثين. يبقى المسألة من كم؟
24.
بنتان لهما 16. ايه من البنتين 16؟ والزوجة لها 3. يبقى المتبقي للشقيقة 5. طيب زوج وأختان لأب وعم. كم نصيب الزوج؟ نصيب الزوج النصف. نعم.
وأختان لأب وثلثان.
الثلثان أحسنت.
العم الدف.
العم الدف. أبو الزوج النصف والأختين الثلثين. والعم له الباقي. يبقى أنا
حاجة
نعم. طيب هذه المسألة مثل المسألة التي فيها عون قبل ذلك، هيكون الزوج له 3 من 7 والأختين 4 من 7. واضح؟
نعم.
المسألة الأخيرة
هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب.
نعم. كم نصيب الزوجة؟
الزوجة الثم
الثمن
لوجود الفرع الوارث.
لوجود فرع الوارث. أحسنت. الأخت سواء شقيقة أو لأب، يعني بعد عم يعني الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بنات الأب. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بنات، مثل ما جاءنا في مسألة قبل ذلك كان فيها بنات ابن والأخت الشقيقة، أخذت الأخت الشقيقة ما تبقى بعد بنات الأب، هنا أخت الأب فتأخذ ما تبقى بعد البنات. الشقيقة تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بعد بنات الأب، والأخت الأب أيضا تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بعد بنات الأب. ده إن شاء الله سيأتي في باب التعصيب. طيب عندنا الزوجة لها الثمن والبنات لهن الثلثان والأخت لها الباقي، يعني تكون توزيعها مثل توزيع المسألة الثالثة. الزوجة لها 3 من 24 والبنات 16 من 24 والأخت نعم 5 من 24. طيب واضح كده يا أخويا؟
نعم.
وبعدين
بس تحب أن أفهم يعني
الشخص لا يخطرها مثلا مجموعة الأمر والأرض الزراعية ربما ناس عايز يجي وناس عايز يجي، فهل هل الفرع هذا دخل أم ده بالعرف يعني؟ نعم، هو طبعا التركة بتقسم إلى أسهم، والتركة فيها أشياء يعني منقولات وأشياء اللي هي كالعقارات ونحوها، الأشياء الثابتة اللي غير المنقولة اللي هي مثل العقارات الأراضي والشقق ونحوها، وأشياء منقولات. الأشياء المنقولات اللي القابلة للتقسيم يعني القابلة للتقسيم تقسم وتوزع فورا، والأشياء غير القابلة للتقسيم بيكون لهم أسهم فيها، فتصبح ملكية هذه الشقة أو ملكية هذه الأرض مشتركة بينهم. أحد أمرين يعني إما أن أو يعني لهم حلول، يعني إما أن يصطلحوا على مثلا أنهم يؤجروها وتأتي الأجرة توزع بينهم على حسب أسهمهم، يعني مثلا هم مشتركين في هذه الشقة، واحد له 1 على 24، واحد له 5 على 24، واحد له 4 على 24 كده، تؤجر مثلا ويأتي تأتي الأجرة فتوزع عليهم على حسب أسهمهم، أو أن يبيعوها أو أن يبيعوها ويقسم ثمنها بينهم، أو أن يعني تقدر تقوم قيمتها ويشتري بعضهم نصيبا الآخر بمثل ما سيشتريه الآخرون، وهي الشفعة الواجبة. يعني أصلا إذا رغبوا في بيعها وأحد الشركاء أراد أن يشتري حصة شريكه فهو الأولى، يعني إذا كان سيشتريها بمثل قيمتها قيمة المثل التي تباع بها في السوق وليس مماطلا وكذا، كما الثمن حاضر عنده، يلزمون ببيعها لمن يرغب في الشراء منهم. نعم. طبعا في حد الاختلاف يعرضون الامر على القاضي انهم يجبرون على يعني يجبرون على احد هذه الامور، يعني اما ان تؤجر وتوزع الاجرة بينهم على حسب اسهمهم، او ان تباع وتقسم الثمن بينهم، اما تباع يعني لاخر او يشتري بعضهم حصة الاخرين. يعني لو مثلا يكون واحد مثلا له 1 على 24 ومثلا واحد له مثلا الباقي او كده،
وممكن هذا له الأكثر، يعني ممكن يشتري حس النصيب الأقل، أو إن رغب في بيعه إن لم يرغب في بيعه أيضا لا يجبر على البيع. يعني
هل في حرج شرعي يا شيخ إنه أحد الورثة يتنازل عن نصيبه حتى يعني يتجنب الإخلاف؟
أبدا، بالعكس، هذا من البر ومن العمل الصالح. يعني لو أن رجلا تنازل عن حصته يعني للآخرين، فهذا من صلة الرحم ومن العمل الصالح، يعني لا حرج في ذلك. نعم،
واحد يقول قليل ما يسوي هذا.
نعم،
طيب ناخذ مسائل الشيخ الوالي.
تفضل.
ده انا قصدي ناخذ مسائل الواجب يا شيخ.
حاضر يا شيخ. طيب نقول هالك عن ام وبنت واب، هذه مسألة نعيدها ثاني، أم وبنت وأب. طيب مسألة ثانية، أم وأب وزوج، أم وأب وزوج وأختان دقيقتان.
هذا هالك أم هالكة؟
يعني إذا قلنا زوج يبقى هالكة.
هالكة. أم وأب وزوج وأختان.
طيب أم وأب وزوجة وأخت لأب، طيب أم وأخوان لأم، وعم.
إذا شايف آخر واحدة دي هالك، هالك
مش ضروري، يعني ممكن في الأول خالص هالك أو هالكة عن، وبعدين نرقم بقى المسائل. يعني
ممكن تعيد رقم ثلاثة يا
شيخ؟ نعم،
رقم ثلاثة عن الورث وأب
وزوجة. ماشي، بعدين
أربعة، هالك عن أم وأخوان لأم وعم.
نعم، مش واضح كده لغاية؟
نعم مش
واضح.
نعم.
طيب المسألة التي بعدها، أم وأخ لأم وزوج. أم وأخ لأم وزوج. ماشي يا أخوان. طيب ابن وأختان لأم وبنت ابن واختان لام وبنت ابن. يكفي هذا ان شاء الله. طيب
مثال بدل تعقد شويه.
هو لازم احنا السنه ندخل في الجد بقى السنه بعد فبعد نهاية باب الفرائض والتعصيب تشتري بقى ال
تبدأ العملية تعقد.
نعم. يقولوا علم الفرائض، علم الفرائض يقولون يعني أوله من خشب وآخره من حديد. هذا ما قلنا. أوله من خشب وآخره من حديد. يعني أوله سهل وآخر
معقد.
إن شاء الله يعني اللي يمشي أنا في أوله بإذن الله كويس إن شاء الله يكمل الآخر. إلى بعض بس الصعبة اللي باب المناسخة وأبواب الحساب وكذا. وإن شاء الله أنا أهل رياضيات وكذا إن شاء الله مش هتصعب عليكم بإذن الله.
إن شاء الله.
تفضل يا
ثم تزوجت برجل.
نعم.
ثم ماتت هي.
نعم.
هل لزوجها داء أن يتزوج أحد بناتها يعني علما بأنه يعني على نهج المثال أنه ليس من
الغرائب
يعني؟
لا، قال تعالى وربائبكم التي في حجونكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا الزوج هذا دخل بالمرأة، إذا دخل رجل بامرأة حرم عليه بناته.
حتى ولو ما كانوا في هل هم دول حكومة من ورائك حتى ولو هم كبار في السن؟
ولو. قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم. قال هذا قيد أغلبي يعني لأن الغالب أن الغريب أنها يربيها زوج أمها، لكن حتى لو لم يربيها فإنها تحرم عليه إجماعا. إذا عقد الرجل على المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن يتزوج ببنته، لكن إذا دخل بها بالمرأة حرم عليه بنته.
السلام
عليكم.
إذا ما كان إذا كان أب مات وابنه ما زال على قيد الحياة وعنده أولاد فهل في هذه الحالة يورثون؟
لا يورثون، لا في الشرع ولا في القانون الوضع.
يعني
ابن يحجب أولاد. بس اختلاف لأن هذا متفق يعني بين الشرع وبين القانون الوضع لعدم توريث أولاد الابن في حياة الابن الذي ما زال حيا يعني. لكن اختلاف بين ما أجمع عليه وبين القانون الوصية الوضع هذا أنهم يورثون أولاد الابن المضارب مع وجود أولاد آخرين للميت تبعوا على قيد الحياة. بصفة عامة يعني هم يعني بالنسبة لمصر يعني يأخذون بالمذهب الحنفي في توزيع الفرائض إلا أنهم يعني بس مسألة الوصية الواجبة، لكن يعني الأغلب هم ماشيين على المذهب الحنفي. طبعا السعودية ماشيين على مذهب الأحد اللي بعد الصدر.